وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بما علمتنا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أنا وعدت في هذا الدرس أنه نتكلم عن مسألة المسح على الجوربين بمناسبة المسح على الخفين، لكن الحقيقة لم تتح لي فرصة بسبب عدم توفر المصادر. مكتبتي الآن غير متاحة، لكني أعد إن شاء الله أنني في أقرب فرصة سأقدم تحقيقا علميا حول مسألة المسح على الجوربين. لكني ما الذي بدأ أقول حتى ما يكون في إشكال إذا شفت واحد يمسح على الجوربين. الحقيقة الشيء المتفق عليه والذي لم أجد فيه خلافا أن الخف والجورب شيء واحد بالنسبة لمشروعية المسح. لكن إن كان خف ولا إن كان جورب تشترط فيه شروط، هذه الشروط إذا تحققت جاز المسح. أن يستمسك على القدم ويستر موضع الواجب غسله، أن يكون متينا بحيث يمكن تتابع المشي عليه. هذا ما ذكره المغني في ابن قدامة، ما ذكره ابن قدامة في المغني، ما ذكره الشافعية في الكلية، ما ذكره الحنفية أيضا. فهي مسألة ليس فيها خلاف، لكن فهم البعض على أن الجورب أي جورب كان هذا فهم صحيح. الجورب الذي يجوز المسح عليه هو ما نص عليه الفقهاء أخذا من فهمهم للنصوص الواردة في هذه المسألة، لكن تحقيقها بالأحاديث والأدلة سيأتي إن شاء الله في درس. بحثنا اليوم عن نوافل. حقيقة بالنسبة لنوافل الوضوء بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي نسأله أن يديم السداد والرشد، نواصل الوضوء مسألة تعبدية. معنى كلمة تعبدية أي أنها أمور غير معللة تعليلا عقليا مجردا، وإنها يعني شكل توضيحي. الدكتور عمر اغتسل غسلا كاملا فرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكان مرهقا، جلس يستريح فأخذته سنة من النوم لا تتجاوز نصف دقيقة على غير جلسة متمكن، ولا يزال ماء الغسل يتقاطر من جسمه. ماذا نقول له؟ قم فتوضأ، مع أن ماء الغسل لا يزال يتقاطر من جسده. ليست المسألة، قلنا هناك فرق بين الطهارة وبين النظافة. النظافة مسألة صحية جسدية بمفهومة المعنى، الطهارة مسألة دينية تعبدية مبنية على أحكام تعبدية غير معللة، لكن لها أسباب مفهومة. هذه أسباب إما أن تتعلق بوعي الإنسان ونبه انتباهه ووعي وإدراكه لما يجري عليه، وإما أن تتعلق بخروج شيء من أحد السبيلين. على أنه في الحقيقة الناقض للوضوء أساسا هو الخارج من أحد السبيلين أيا كان فليكن، ونزلت المظنة منزلة المئنة بالنسبة لهذه المسألة. كيف يعني؟ يعني إنسان غير بلدج الأولى إذا خرج منه بول أو غائط أو ريح أو أي شيء نادرا كان أو معتادا فإنه ناقض الوضوء. عندما ينام الإنسان أو يفقد وعيه تسترخي أعضاءه كلها، ومنها المخرج الدبر، فلا يؤمن أن يخرج منه الريح وهو لا يشعر، فهو مظنة خروج الريح منه من غير أن يشعر. نزل هذا، نزل نومه بمنزلة خروج الريح. فعد لذلك شكرا، إذا كان نام متمكنا لا ينخرج. أما إنما على غير هيئة المتمكن فإن وضوءه ينتقل. هذه مسألة الثانية. مسألة الأولى خروج أي شيء من هذا السبيل، سواء كان مألوفا معتادا أو كان نادرا، حصاد جهد إيش ما خرج منه. الشيء الثاني، ينزل حالة فقد الوعي بنوم أو بنحوه أيا كان نومه منزلة خروج الريح إلا إن نام ممكنا مقعدا. الشيء الثالث، كذلك هو يندرج تحت خروج نحو السبيلين، لكن من حيث السببية لا من حيث الحصول، وهو لمس امرأة أجنبية من غير حال. وهنا تبرز مسألة الخلاف الفقهي بين الأئمة، وليس من عادتي أن أعرض في دروسي مسائل الاختلاف الفقهي إلا عند الضرورة، وهنا ليست هناك ضرورة، لكني أشير إشارة بسيطة جدا إلى هذه المسألة. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: أو لامستم النساء. جمهور العلماء فهموا لامستم على وجه اللغوي وهو الأصل، لأن حمل الكلمة على معناها اللغوي الأصلي هو أصل في الشريعة. حمل الكلمة على معناها الأصلي، على معناها الحقيقي للأصول نسميها، هو أصل. ولا نلجأ إلى المعنى المجازي إلا إذا تعذر الحقيقة. خالف في هذه المسألة السادة الحنفية، فعد القرينة في هذه السورة، في هذه الآية، دالة على صرف المعنى، صرف معنى اللمس إلى المعنى المجازي، وهو أن هذه الآية دليل على كون التيمم بديل عن الغسل وعن الوضوء. فإذا فسرنا أو لامسته باللمس كانت دليلا فقط على مشروعية التيمم عن الوضوء فقط. قلنا لهم السادة الشافعية يقولون ومعهم الجمهور قاعدة مشتركة هذه، إن الكلمة إذا كان لها معنى حقيقي ومعنى مجازي يمكن أن تفسر بكلا معنيها بآن واحد على وجه تقدير التكرار، وهذه المسألة قد يكون البعض ما يستطيع أن يستوعبها دقيق جدا، تحتاج إلى تفصيل لا داعي إليه الآن. هذا الخلاف بين الجمهور وبين السادة الحنفية، وفي هذه المسألة سعة. المشكلة الثانية أو النقطة الثانية الخلافية، أن السادة الشافعية عدوا اللمس مطلقا وفقا لظاهر الآية، سواء كان بقصد أو بغير قصد، كان بشهوة أو بغير شهوة، ناقضا للوضوء. السادة الحنابلة والمالكية نظروا إلى علة النقض، علة انتقاض الوضوء، كونه إما أنه مقصود أو أنه شعر فيه بشهوة. غمضا عن تفاصيل المذهبين في هذه المسألة، لأنه إذا وجد لذة عند الحنابلة هناك، وعند المالكية إذا قصد اللذة ولم يجدها، أو وجدها ولم يقصدها، أو وجدها وقصدها، أيا كان فإنه ينتقض الوضوء. كل هذه أيضا نزلت منزلة المظنة تنزل منزلة المئنة. كونه وجد شهوة أو قصد الشهوة يمكن أن يؤدي ذلك إلى خروج المذي، وبالتالي يعد السبب بمثابة المسبب، يعد السبب بمثابة المسبب. أنا هذه المسألة ذكرت بعض التفصيلات الدقيقة فيها، ولكن أرجو أن تنسوا هذه التفصيلات إلا لمن يهمه أمرها، وأن تتذكروا شيئا واحدا فقط، الشيء المدرسي الذي يتلى نحن أن نلتزمه، وهو أن لمس بين رجل وامرأة يحل نكاحها له من غير محارمه ناقض للوضوء، بغض النظر عن مشروعية اللمس وعدم مشروعيته. وعند السادة الحنفية الحنابلة حتى ولو كان طفلة صغيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أو لامستم، ما قيد بصحيح الكلام حتى ولو كان من الأرحام. عند السادة الحنابلة حتى ولو كان من الأرحام، عند السادة الشافعية لا، إنما يكون لا ناقضا فيما إذا كان من امرأة من غير محارم، من غير محارم. هذه خلاصة سريعة جدا حول هذه المسألة، أحببت أن أبدأ بها الدرس. انسوا كل التفاصيل وتذكروا شغلة واحدة من الآن، وهي أن لمس المرأة الأجنبية من غير حائل ناقض الوجود. مو موضوع الفحص، لا خايف تجيك سؤال الفحص. تفضل سيدي. ما صفات الحائل؟ أي مهما كان رقيقا فهو حائل، ولو نقل حرام، لأنه لا يسمى لمسا. اللمس هو مباشرة البشرة للبشرة، أناط الحكم هنا باللمس. لذلك نحن لم ننظر إلى الشهوة لا إلى قصدها ولا إلى الشعور بها. عندما يشعر بها فيؤدي ذلك إلى المذي الناقض والخروج، خروج المذي. أما إذا لم يشعر بها أصلا، طيب يا أخي واحد تذكر فخرج من المذي، لا لمس ولا شيء، يندرج بالسبب الأول وهو خروج شيء من أحد السبيلين، فإذا تعود بالنسبة إلى القصد. أما اللمس من وراء حائل هذا مو اسم لمس، لغة اللمس هو مباشرة البشرة للبشرة. عفوا
دكتور،
عندنا سؤالنا
لو
سكينة
ولا
بسكينة؟ لا، بسن الذي تشتهى فيه عادة، يعني بجوز واحد عمرها 9 سنوات ناضجة الجسم ما تنقض الوضوء، وبجوز تكون عمرها 10-12 سنة لكنها يعني صغيرة البنية، وقد لا تكون عادة يعني مشتهاة، فإن هذا ليس بلا خبر. طبعا ما دام تدوس البلو، أما إذا كانت بالغة مهما كان جسمها خلاص، لأنه في هنا أمور أخرى تكون مؤدية إلى هذا. نواقض الوضوء 4، الكلام كله مقدمة يدخل في الموضوع. الأول خروج شيء من أحد السبيلين، الخارج من أحد السبيلين، القبل والدبر أو ما كان بمثابتهما كما سيأتي، على أي صفة كان، مألوفا معتادا أو نادرا. ولو قال نحو عوله، لأن أعتدنا لما بيقول ولو نحو عوله شو بيكون المسألة؟ المسألة خلافية. البعض كالمالكية عدد من الشيء النادر لا حكم له، لكننا أكثر العلماء على أن المخارج ناقض الوضوء ولو كان نادرا. ولو نحو عود ودودة أخرجت رأسها وإن رجعت، وريح ولو من قبر، ودم باسور داخل الدبر لا خارج عنه. هذا يمكن بالطب يسمونه سور، ويسمونه باسور داخلي على سطح الشمس ممكن يكون ناقص. نعم. نعم طبعا. الناسوب معناها إذا كان أخرج الدم من الدبر قطعا هذا ناقض الوضوء بدخله. أما الباسور فإذا كان سطحيا فهو غير ناقض، وإذا كان داخليا فهو ناقض. حتى يكون كلام دخيل. لأنه نحن عندنا خروج ليس الناقض هو خروج النجاسة من الجسم، هذا عند الحنفية. الناقض عندنا خروج شيء من أحد السبيلين ولو كان طاهرا. نحن عندنا الآن الفوهة إذا كانت سطحية غير ناخذ الوضوء، وإذا كانت داخلية ناخذ الوضوء، ولو كانت مباشرة خلف فوهة الشمس. نحن قلت لك الآن السطحي ليس ناقضا والداخلي ناقض. نعم. ودم باسور داخل الدبر لا خارج عنه، قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط وهو محل قضاء الحاجة سمي باسمه الخارج بمجاورته. أحد من الأخوة المصلين عندنا في المسجد سألني عن هذه المسألة لأنه أصابته، والدم يخرج من الجانب السطحي لا من الجانب الداخل، لا من الجزء الداخلي. فطبعا لا ينتقض وضوءه، لكنه كونه حامل للنجاسة فيها تفصيلات سترد إن شاء الله تعالى. وصح الأمر بالوضوء من المذي، المذي ناقض للوضوء بدون إشكال. والأصل فيه حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي رضي الله عنه كان سهر النبي عليه الصلاة والسلام، والحياء من الإيمان، يستحي يكون صهره أن يقول له أنا يعني ما كانت مناسبة. كلف من يسأل جمع أنه كان كثيرا ما يخرج منه المذي، فقال: إنما يكفيه أن يغسل ثوبه ويتوضأ. أن يغسل ثوبه إذا فهو نجس، ويتوضأ فهو ناقض للوضوء. وأن المصلي إذا سمع صوتا أو وجد ريحا أي عالما، هنا هذه المسألة ضروري من الضروري أن نفهمها جيدا حتى نعالج ما ينتاب الجهلة الذين لا يحضرون مجالس العلم. مشكلة الوسواس، مشكلة الوسواس إلى أحد سببين: يا أما حالة مرضية نفسية تسلط الشيطان فيها على إنسان يسوي غفلة عن الله، وهذا شيء موجود لا ينكر، وإما أنه حالة جهل انتابت الإنسان فأصابته بنوع من أنواع الشعور بدوام انتقاده. هذه وسوسة. أنا بالنسبة للوسوسة هتجي معنا بعض المناسبات أخرى، لكني أنا الآن بهذه المناسبة لابد أن أشير إلى قواعد إذا تعلمناها استراح من تعلمها من الوسوسة من الجانب العلمي لا من الجانب المرض النفسي. من جانب المرض النفسي لكن أدوية ثانية. الجانب العلمي أولا عندنا قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا متوضي لا أحكم بانتقاض وضوئي إلا بدليل يقيني بأن وضوئي قد انتقض، لأن اليقين لا يزول بالشك. فالأصل أنني متوضي، بل يعني لمستني مرأة وأنا نازل على السوق بلكي اشتكان بركدان مدري، هاي كلها مضية من قاموس الطهارة نهائيا. ما عندنا هذه الأوهام. أنا متوضئ، إذا أنا متوضئ، أنا انتقض وضوئي بعد حالي انتزلت النوم وطلعت للشغل، إذا علي أن أتوضأ. يا ترى بلكي كنت توضيت هاي وهذيك نفس المعنى، بلكي توضيت، بلكي انتقض وضوئي بنفس المثابة. أنا أبني على ما كنت متيقنا منه، ما كان عليه ما كنت عليه، هذا هو الأمر المستمر. الشيء الثاني، اليقين لا يزول بالشك. أنا متوضئ بيقين، يعني ما بعرف، حسيت كأنه في شيء طلع مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفتل عن صلاته. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قديش دقيق وصريح، حتى ما ينتاب الإنسان نوع من الوهم الذي يضعه أمام إشكالات. قال لا ينفتل من صلاته إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. دليل يقين. أما والله حسيت شيء كأنه ما في، كأنه يا لأني أنا إنني متوقف، إن بالتأكيد، وبالتالي كأن لا ليست أقوى من إن، تظل إن أقوى من كأن. اليقين لا يزول بالشك. اليقين أولا قاعدة الأولى شو هي؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثانيا اليقين لا يزول بالشك. الشغلة الثالثة كمان، هي كمان كلها مناسبة فيها، الأصل في الأشياء الطهارة. كمان هذه من الوسواس. أنا يعني إجا الولد لهوني، بل كان الولد أصابته نجاسة، أم عم تغير له، مس النجاسة، مسك طوبة الباب، أنا مسك طوبة الباب أنا بجسد إيدي، طخنت كثير. هذه أوهام أذلة لا ننجس بالشك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القاعدة الشرعية. والقاعدة الشرعية لتطبيقات واسعة وردت في باب سبق أن أشرنا إليه، في هناك ما يسمى بالمعفوات. المعفوات هي تطبيق لقاعدة لا ننجس بالشك. الطريق في نجاسة وفي سيل، معفو عنه مع أنه نجاسة. لماذا؟ لصعوبة الاحتراز عنه. فإذا كانت نجاسة موجودة يقينا ولكننا لا نملك أن نتخلص منها فيها حرج، فكيف إذا كانت وهم بوهم؟ كثير من الناس كثير عندهم ورع بالنسبة للطهارة، اللي دخيله تساهل بالطهارة. خلي ورعك باللغمة، خلي ورعك عن اللقمة الحرام، مو انه هي طاهرة ولا نجس، ينتقد وضوئي ولا ما ينتقد وضوئي، هي الورع فيها غير مطلوب. هذه مسألة قائمة على التيسير وليست قائمة على التشديد، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا تساهل فيها. هذه ثلاثة مسائل وتطبيقها هي ما ورد في الحديث قبل قليل، لا ينفتل عن صلاته إلا أن أنا متوضئ ووضوعي على يقين، فالظن لا يغلب اليقين. وقال قيس بذلك كل خارج، لا نبني على الظن أبدا وإنما نبني على اليقين. إذا كل خارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء إلا ولو كان نادرا، إلا المني، مو لأنه ناقض للوضوء، المني موجب للغسل، موجب للغسل، فما أوجب الغسل لا يقال أنه ناقض للوضوء، يقال أنه موجب، هو سبب للجنابة وموجب للغسل، فلا ينقض إن خرج منه أولا لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، بخلاف ما إذا خرج منه مني غيره أو نفسه بعد استدخاله فإنه ينقض ما لأنه عندئذ ليس هو سببا لوجوب الغسل بحد ذاته، وإنما هو سبب لوجوب الوضوء. وهذه مسألة لا داعي لفصلاتها، سنذكرها في المناسبة عند وجبات الغسل. والأوجب هنا بقى في عن نفس الخلافية بني عليها ترجيح جانب المسائل. قال لو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه، وجد تبلل لم ينتقض وضوءه إلا إذا لم يحتمل طلوعه من خارج. أنا توضئ أو أنا غسلت إيدي بعد الطعام، أصاب الثوب البلل والثوب رقيق وصل إلى جسدي، فبالتالي يمكن يكون الرطوبة أصابت عورتي. أنا لا أبني على ذلك انتقاض وضوئي، يمكن بجوز يكون انتقاض وضوئي لا حبي، لكن ممكن لا تقول اشتكان وقالنا، قل أنا هناك سببان، فوجود ترجيح أحدهما على الآخر وظن، وأنا عندي مقابل الظن يقين، وهو أنني يقين متوضئ والظن لا يغلب اليقين، إلا إذا لم يحتمل طلوعه من الخارج، وأن الولد الجاف ينقض لأن فيه شيء من منيء الرجل وخروج منيء الغير ينقض كما دخل. إذن هذا السبب انتهينا منه، خروج شيء من حس به. السبب الثاني زوال العقل. زوال العقل المقصود منها فقد الوعي الذي يجعل الإنسان يشعر بما قد ينتابه من نواقض، وبشكل رئيس يعني أخيه إنسان أصيب بنوبة صرع، هل يشعر بما قد يكون من؟ غالبا لا يشعر، لأنه يفقد وعيه ولو لفترة وجيزة. طبعا أنا ضربت بسبب الصرع، الصرع حالي أشد من النوم، مظبوط دكتور؟ نوم الصرع أشد من النوم صح. ولما أذكر الإغماء لأنه كمان أشد من النوم، فالنوم حالي تعتبر بسيطة نسبيا. لذلك قالوا إذا كان النائم ممكنا مقعده، يعني قاعد مثل آتي أنا قاعد مستقف المقعد، فإن وضوءه لا ينتقض. أما إذا كان مضطربا أو غير مستقر فإن وضوءه لنومه ينتقض. نعم، الزوال العقل أي زوال قدرته على التمييز، إما أنه ارتفع تماما وعيه، نوبة جنون، نوبة صرع، نوبة إغماء، أو انغماري بنحو سكر أو نوم. هنا السكر أو الإغماء أو الصرع سواء كان ممكنا مقعده أو غير ممكن مقعده فإنه ناقض له، وإنما يعتد بحالة ممكن المقعد في حالة النوم، لأن النوم هو أضعف حالات فقد الوعي أو استتاره بسبب نوم. إذن عندنا ارتفاع، انغمار، استتار، حالة ارتفاع وانغمار، يعني حالة الجنون أو الإغماء أو السكر أو الصرع، كل هذه الحالات تنقض الوضوء ممكنا مقعده وغير ممكن. أما حالة استتار الوعي فإن إذا كان غير ممكن مقعده فهي ناقضة، وإذا كان ممكن مقعده فهي غير ناقضة، لخبر من نام فليتوضأ، وخرج ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء الصحة. نعم، ومن علاماته من عنه خرج بذلك ذلك النعاس، لما أن النوم النعاس لا يعد ناقضا للوضوء. شو النعاس؟ النعاس تكون أنت قاعد ومجلس، يجوز حتى تكون يعني مستلقي لكنك تسمع حديث الناس، تسمع حديثه وقد لا تفهم تفاصيله، لكنك تعلم وتعرف تشعر جيدا بما يجري من كلام حولك. وأي حالة هي قريبة من فقد الوعي فإنها لا تنقض الوضوء بالنسبة للنائم، إلا النوم الصادر من المتوضئ حال كونه قاعدا ممكنا مقعده من مقره كأرض وظهر دابة سائرة، وإن كان مستندا لشيء إلى شيء بحيث لو زال لسقط. بعض العلماء قالوا إذا كنت أنا مستند لك، يعني بحيث لو أنه الشيء مستند لو أنه ارتفع بقلب، قالوا هذا ينتقض وضوءه. لذلك أشار إلى هذه المسألة بأنها لا تؤثر على وضوء من كان ممكنا مقعده في جلسته، يظل وضوءه مستمرا ولا يتأثر، وإن كان مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط أو لما استطاع يستقر. نعم. أما غير الممكن فينتقض وضوءه وإن كان مستثرا، يعني ومثله ممكن حينئذ لا يحس بالغرض، يعني إذا كان غير مستقر المقعد فإنه ينتقض، أما إذا كان مستقر المقعد فإن وضوءه لا ينتقض. وممكن ينتبه بعد أن زالت إيته، لو فرض أنه كان نايم فما بهذا الشكل، بعد ما مال بهذا الشكل هذا شعر بنفسه وقد مال عن حالة تمكن المقعد فإن وضوءه ينتقل، بخلاف ما لو شك في ذلك، لو أنه ما عرفت يا ترى أنا وأنا نايم يا ترى هل زالت مقعدتي عن الأرض أم لا، الأصل أنها لم تزل والأصل أني متوضئ واليقين لا يزول بالشك، أو في أنه كان مكنا أم لا، أو أنه نام أو نعس، وإن رأى رؤيا. ثم ننتقل إلى السبب الثالث وهو التقاء بشرتي الرجل والمرأة. هنا الناقض التقاء بشرتي رجل مهما كانت صفته من حيث شهوة الجسد، بامرأة مهما كانت صفتها ولو كانت غير على غير الحياة متوفرة، فإن التقاء بشرة رجل مع امرأة تحل له شرعا ناقض لإطلاق الآية، قال تعالى أو لامستم النساء، وسأشرح هذه الفكرة إن شاء الله في درس قادم معفرة للتزام بموعد آخر، وأنا أقدر أن بعض الأماكن بعيدة لكن أرجو أن تسامحوني في هذه المرة، والحمد لله رب العالمين. خصوصا المسألة دقيقة شوي بدها شوية تفصيلات. تفضل.
مسألة خلو النسبين في اختلاف بين الحنفية والشافعية، الحنفية يقول كل سبيل في جسم الإنسان
منه، هم الحنفية يقولون الناقض خروج النجاسة من الجسم حتى ولو كان قيئا أو دما من أي موضع من مواضع الجسم. أنت نحن تكلمنا عن مسألة خلافية ولكنني في العادة لا أتعرض لمسألة خلافية، لكني أقول لك الخلاف بين الشافعية والحنفية أو الجمهور والحنفية هو كون الناقض خروج النجاسة أم خروج شيء من هذه السبيلين. عند الحنفية خروج النجاسة من أي موضع من الجسم، عند الجمهور خروج شيء ما من أحد السبيلين على تفصيلات، لكن عند السادة الشافعية خروج شيء مهما كان نادرا هو موجود.
هل في سبق يعني
أنا
شافعي يقول سبق سبيلين فقط؟
طبعا كل واحد له دليل. أنا الآن لا أعطي فقه مقارن، تحتاج إلى شرح هذه المسألة وأعطيك كتيبا يشرحها بفقه مقارن بتفصيلاتها. أما الشباب لا يستطيعون استيعاب مسألة خلافية دقيقة في الفقه المقارن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعيد مشكور وسيرة للتبور. يا كريم ويا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.